فيا أيها الإخوة الكرام، لا يقدر نعمة الله تعالى إلا من فقدها. فالصحة من أجل نعم الله تعالى علينا، لا يقدرها إلا المرضى. كم من نعمة قد غفلنا عنها، وكم من النعم قد قصرنا بواجب شكرها. شرف سيدي. وكم من النعم قد قصرنا بواجب شكرها. وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القائل: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قد يبتلي ربنا جل وعلا العبد بالمرض، فإذا جاء المرض لا قدر الله فلا يسع العبد إلا أن يتأدب مع الله تعالى فيما قضى وقدر. ولقد علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف ينبغي أن يكون الإنسان المؤمن إذا ابتلاه الله عز وجل بالأسقام والأمراض. أولا، يجب على المؤمن في ساعة المرض أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو المقدر، والمقدر كائن لا يمحي. ألم يقل ربنا جل وعلا في كتابه العظيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ويقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحديث الشريف الذي كلنا يحفظه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا من يبتلى بالمرض ونسأل الله العفو والعافية، تذكر قول الله عز وجل حيث يعلمنا الأدب، يقول مولانا عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نوع من أنواع الاختبار، أتصبر على ما أصابك الله عز وجل به من أسقام وأوجاع وأمراض؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبار لك، هل أنت من الشاكرين في الصحة، وهل أنت من الصابرين في المرض؟ وكذلك يجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما بأن الشافي هو الله عز وجل. قال الله تعالى حكاية على لسان سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: وإذا مرضت فهو يشفين. قد يقول أحدنا الآن: طيب نحن الآن عم نقول المرض والابتلاء من الله، سيدنا إبراهيم شو بيقول؟ وإذا مرضت، نسب المرض إليه. هذا كذلك من جملة الأدب مع الله عز وجل، لأن الشر، المرض في ظاهره شر بالنسبة للإنسان، فلا ينسب الشر إلى الله عز وجل، لا ينسب لله عز وجل إلا الخير. فمن أدب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه نسب المرض لنفسه، كما نسب سيدنا الخضر قتل الغلام أو خرق السفينة لنفسه تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. قال: فأردت أن أعيبها. طيب تعيب السفينة أنت على أي أساس؟ من أجل أي شيء أنت تعيب السفينة؟ يقول سيدنا الخضر: وما فعلته عن أمري. طيب لك ليش ما نسبت الأمر إلى الله؟ قال: تأدبا مع الله عز وجل. وأسأل الله أن لا يحرمنا الأدب مع الله عز وجل. سيدنا إبراهيم مرض، الذي أمرض في الحقيقة إنما هو الله عز وجل، ولكن نسبه إلى نفسه فقال: وإذا مرضت فهو يشفين. الشافي في الحقيقة إنما هو الله، والأسباب ليست شريكة مع الله، ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب. إذن الأدب الأول أن نعلم علم اليقين بأن المبتلي بالمرض إنما هو الله عز وجل، وأن نعلم علم اليقين بأن الشافي هو الله. فإن اعتقدت أن الشافي هو الله عز وجل، هل يعني أنه لا يجوز أو لا يجب أخذ الدواء؟ ينقلنا شرعنا الشريف إلى الأدب الثاني من آداب المريض، وهو من الأدب إذا جاء المرض لا قدر الله أن تأخذ بالأسباب المشروعة، أن تأخذ بالدواء. وهذا ما علمنا إياه حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. يجي واحد يقول: طيب أنزل الله الداء وأنزل الدواء، ليش ربي عز وجل يشيل الداء ويشيل الدواء وما بدنا لا داء ولا بدنا دواء؟ لا تنسى قول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله جل وعلا يختبر خلقه، من جملة الاختبار الابتلاء في الجسد، وهذا ربما أن يكون خير في حقنا، قد يكون في الحقيقة خير في حقنا، لأن هذا الابتلاء تطهير لسيئاتنا ورفع في درجاتنا بإذن الله عز وجل. الأدب الثالث من آداب المريض إذا وقع به المرض أن يرقي المريض نفسه، لأنه ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، تقول أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها: جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كمان من جملة الأدب. إذن الاعتقاد بأن المرض من الله عز وجل وأن الشافي هو الله، ثانيا من الأدب أخذ الدواء، ثالثا الرقية الشرعية علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة بالمعوذتين بسورة الفلق والناس، وأن تنفث بين يديك وأن تمسح على جسدك وعلى مكان الألم، رابعا أن يمسح المريض بيده اليمنى مكان دائه. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، ويمسح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيده الشريفة على المريض. وإذا كنت ترقي نفسك أن امسح بيدك على جسدك. وروى الإمام مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، يعني قبل الإسلام ما كان في مرض، هو أسلم اجى المرض. يعني واحد بيقول لك أخي يعني كان في كفر وكان في جاهلية وكان يجعل مع الله إلها آخر، سليم الجسد ما فيه شيء وأموره كلها ماشي، أسلم أصابه المرض، شو القصة؟ نحن بأمس الحاجة أن نقرأ القرآن الكريم بتدبر أيها الإخوة. ربي سبحانه وتعالى جعلنا على بصيرة من أمرنا من خلال كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ربي عز وجل يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يختبرون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. مع أن الله عز وجل يعلم الصادق من الكاذب بدون اختبار، ولكن أراد الله جل وعلا أن يقيم الحجة على العباد. دخل في الإسلام صار معه مرض ويشعر بالألم منذ أن أسلم، كما يقول لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه ما زال يجد وجعا في جسده منذ أسلم. فقال له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ضع يدك على الذي تتألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا. صعب إلا يعني ما يصعب، حفظانين اللبن حفظانين بسم الله. قل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. خذ الدواء ولكن ارقي نفسك، قل بسم الله، ضع يدك مكان الألم من جسدك أو على جسد من تحب من أصحابك أو على بعض النساء من محارمك. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. خامسا، من آداب المريض مع الله عز وجل المبتلي والمختبر أن يترك الإنسان الشكوى وأن يتحلى بالصبر، لأن البلاء على قدر المقام. الإمام مالك رحمه الله تعالى في آخر عمره بقي 7 سنوات ما ينزل إلى الجمعة ولا الجماعة ولا يزور أحدا، ويسألون الناس ما يجي، ولكن في اليوم الذي أراد الله عز وجل قبض روحه سألوا، شو كان الجواب؟ قال: كان مريضا بسلس البول فخاف أن يدخل على مسجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الحال، وما تكلم لأحد حتى لا يظن الظانون أن الإمام مالكا رضي الله عنه يشكو الله إلى خلقه. ما أحد بيعرف أنه كان هذا مريض. شو هذا الإيمان هذا وهالانضباط بالأحكام الشرعية؟ إن إحنا اليوم سامحوني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بيكون واحد مريض عمال بيسوي عملي كذا إلى آخره، نشر الصور ووضع على الحالات ووضع الصور، ليش يا أخي؟ قال مشان الناس يدعوا لي. طيب اتصل بزيد من الناس قل له ادعو الله لي. أما أنك تشكو هذا الحال أمام الآخرين، لماذا؟ من أدب المريض أن يتحلى بالصبر وأن لا يشكو ألمه. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك يتألم ألم شديد صلى الله عليه وسلم، فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا وعكا شديدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال فقلت ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وهذا تشريع لنا لضعفنا. لو سئلت خير، لو قلت أشكو لا حرج، ولكن عدم الشكاية أولى. قال طيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يوعك كما يوعك رجلين أو رجلان منا. طيب شلون سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تنسى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع، لأنه لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شكى وجاء أحدنا فشكى يخاف أن تزهق روحه أنه ما استطاع أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن مطمئنا. ولكن إن استطعت أن لا تحدث ابتداء أنت ابتداء فافعل، فإن سئلت فلا حرج من أن تقول بأنك لا قدر الله مريض. وروى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. بمعنى اصبر ولا تتمنى الموت، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة لي ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني الكثير من الناس بيصيبوا مرض يدعو الله عز وجل بالموت، يا رب أمتني وأرحني. طيب في حالة الصحة ليش ما بتدعي الله جل وعلا أنه يميتك؟ قال لا، يعني في حالة الصحة أنا متمتع. والله يا إخوتي في حالة الصحة فعلا نتمتع بالصحة، ولكن لا قدر الله قد يكون جل وقتنا في الصحة في معصية الله، ولكن في المرض جل وقتك تقول يا الله، جل وقتك تقول يا الله. فإذا كنت في المرض فلا تتمنى الموت فأنت في نعمة. ووالله كم وكم سمعنا من أناس وهم في المرض وهم يقولون ورب الكعبة يقولون ألذ أيام حياتنا هي في هذه الساعة، لأنها بمعية الله عز وجل. فلو عدته لوجدتني عنده. فإذا كان العبد بمعية الله عز وجل كيف تكون حاله في ساعة الصحة والعافية؟ ما حد بتمنى الموت. في ساعة الخوف، في ساعة المرض، في ساعة الضيق، في ساعة الفقر، أو يا رب يا رب خذ هالأماني بقى وريحنا. ليش؟ تعال شوف سيدنا موسى، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، منذ أن كان صغيرا ألقي في الجب عليه الصلاة والسلام، حتى خرج من السجن بلغ سن الرجال، يعني وهو في قصر العزيز، وبعد ذلك دخل السجن سنوات. هل قال ربي توفني؟ أبدا لا. إنما عندما آتاه الله الملك شو قال؟ قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. هات ورجيني واحد، يعني سامحوني أن أقول، آتاه الله الملك، آتاه الله الصحة، آتاه الله العافية، آتاه الله السكن، آتاه الله المركوبة، آتاه الله الزوجة، آتاه آتاه آتاه، بعدين قال له يا رب آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. لا، ما بيقول، بالعكس مثل ما يقول المنشدين، أتاني زماني بما أرتضي، فبالله يا دهر لا تنقضي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله إذا قلت ذلك، فبالله يا دهر لا تنقضي، إذا كنت في طاعة الله وتاركا معصية الله وأنت مستقيم على شرع الله، فخيركم من طال عمره وحسن عمله. فلذلك من آداب المريض أن لا يسأل الله عز وجل الوفاة، بل يسأل الله أن يعينه وأن يصبره. سادسا، على المريض، من آداب المريض أن يستعين على المرض بالصبر والصلاة. هي من جملة الآداب التي علمنا إياها شرعنا الشريف. يقول مولانا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله معك، معي خاصة، مع أن الله جل وعلا يقول وهو معكم جميعا، مؤمن كافر طائع عاصي، وهو معكم، ولكن هناك معية خاصة، إن الله مع الصابرين. وليتذكر العبد المريض المبتلى قصة سيدنا عروة بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه عن هشام بن عروة رضي الله عنه قال: خرج عروة بن الزبير إلى الوليد بن عبد الملك فخرجت برجله آكلة فقطعها، على لغتنا سوست رجله فقطعها، وسقط ابن له عن ظهر بيت فوقع تحت أرجل الدواب فقطعته، فأتاه رجل يعزيه، راحت رجله وراح ابنه، فقال: بأي شيء تعزيني ولم يدري بابنه؟ يعني مات ولده ولم يدري بعده، واجي عمال بيعزيه. قال له: بأي شيء تعزيني؟ فقال له رجل: ابنك يحيى قطعته الدواب. قال: ويم الله، لئن كنت أخذت لقد أعطيت، يا رب لئن كنت أخذت لقد أعطيت، ولئن كنت ابتليت لقد عافيت. وقال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذا يعني إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي في تعب، ولكن بأتم الرضا، يا رب إن كنت أخذت فقد أعطيت، عطاء كثير من ربنا سبحانه وتعالى، وإن كنت ابتليت لقد عافيت. نحن الآن في الأزمة، 10 سنوات 9 سنوات، طيب كل واحد بيناتنا ربما اللي عاش 50 سنة و60 سنة مكيف ومريش، هال10 سنوات خرجت عقولنا من رؤوسنا إلا من رحم الله. أيها الإخوة الكرام، يقول بعض الصالحين في الختام: أغلقوا أبواب الحزن بمسامير الرضا. أغلقوا إيش؟ أبواب الحزن بمسامير الرضا عن الله عز وجل. دق المسامير الرضا على باب المصيبة ما تفتحه، لأنكم إذا ألفتم الحزن وعشقتموه أدامه الله عليكم. هلا في واحد بيصير عنده ميت، بيصير عنده فقد مصيبة كذا، يوم يومين ثلاثة خلاص مش الحال، لا لا لا، شهر شهرين، لا لا لا، سنة سنتين، لا 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 لا، شو إيه زعلاني، زعلاني فقدت ولدها، زعلاني فقدت زوجها، لك يا بنت الحلال يا ابن الحلال، لا 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 أبدا يا أخي، أغلق باب الحزن بمسامير الرضا، وإلا إذا ألفتم الحزن وعشقتموه أدامه الله عليكم لا قدر الله، لأن الله عز وجل يعطي كل عبد بغيته، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، ما بدي أرضى يا رب، أنا بدي أتمزع له خلاص، بدي ألبس السواد وألك عهد يا رب، بس ما تشوف تكرم عينك، بخلي الحزن في قلبي والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمن أراد الرضا عن الله في قضائه وقدره منحه الله إياه، ومن أراد الحزن لا قدر الله أعطاه الله إياه. أسأل الله أن يجعلني الله وإياكم من الشاكرين عند الرخاء، ومن الصابرين عند البلاء، ومن الراضين بمر القضاء. في الختام انظروا إلى سيدنا عبد الله، إلى سيدنا عمران ابن حسين رضي الله عنه، وأسأل الله عز وجل بمقامي عند ربنا أن يفرج الكرب عن كل مكروب، وأن يكفينا الله وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وحقد الحاقدين وإجرام المجرمين وكيد الكائدين. اللهم اكفينهم بما شئت، لأنه بيذكر بعض الصالحين أن عند ذكر سيدنا عمران ابن حسين رضي الله عنه يكون الدعاء مستجابا لتجلده ولصبره عندما ابتلاه الله عز وجل. قال ابتلاه الله عز وجل بالمرض 30 عاما، نسأل الله العفو والعافية. يا رب يعني عبيد إحسان مو عبيد امتحان، ولكن عافيتك أوسع لي. 30 عاما بالمرض، وكان قد استسقى بطنه فبقي ملقا على ظهره 30 سنة لا يقوم، نسأل الله العافية، ولا يقعد، وقد نقب له في سرير من جرير كان عليه موضع لقضاء حاجته، نسأل الله العافية. فدخل عليه مطرف وأخوه العلاء فجعل يبكي لما يراه من حاله. أخوه العلاء صار يبكي على حالة عمران رضي الله عنه، فقال لما تبكي؟ قال لأني أراك على هذه الحالة العظيمة. قال لا تبكي، فإن أحبه إلى الله تعالى أحبه إليه، فإن أحبه إلى الله تعالى أحبه إليه، الله عز وجل أحب هذا الابتلاء لي فأنا أحبه. قضاء الله عز وجل كما قال سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عندما فقد بصره، قال إن قضاء الله عز وجل أحب إلي من بصري. كانت دعوته يا أحبابنا مستجابة، دعواته مستجابة، وما سأل الله أن يرد عليه البصر. فسأله بعض يعني الشباب من التابعين، يا عم لما لا تدعو الله أن يرد عليك بصرك؟ قال له أي بني، إن قضاء الله عز وجل أحب إلي من بصري. هذا شأن الإنسان المؤمن. ولكن مثل ما ذكرنا سيدنا الشيخ إبراهيم الآن، الكمال يعني بشخص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتجلى، هذا بيستوعب جميعنا، بيستوعب جميعنا، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، ولعلنا أن نتابع الحديث مع آداب المريض في درس قادم إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.